بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف تنبيه وقد ذكر لأن معان أربعة أخر. بعد أن ذكر المصنف معاني أن، وهي أن تكون ناصبة مصدرية، أن تكون زائدة، أن تكون مخففة من الثقيلة، وأن تكون مفسرة، وذيل بحثه بنقاش حول أن الزائدة ومعانيها بين الزمخشري وأبي حيان وناقش في ذلك، هنا يقول زيد على أن معان أخرى. طبعا هو لا يقبل كل هذه المعاني، يقبل فقط المعنى الأول، وهو أن تكون أن شرطية. لذلك حاصل رأي المصنف في أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون هكذا، أن تكون مخففة وزائدة ومفسرة وناصبة مصدرية وشرطية. ما هي المعاني الجديدة؟ قال أولا أن تكون شرطية، ثانيا أن تكون نافية، ثالثة أن تكون بمعنى إذ للتعليل، ورابعة أن تكون بمعنى لألا. قلنا المصنف لا يوافق إلا على المعنى الأول الجديد، فتكون المعاني حينئذ لأن عنده خمسة. طيب، ما هو الدليل على المعنى الأول، هذا المعنى الجديد الشرطية الذي يوافق عليه المصنف؟ المصنف في البداية يقول اعلم أنه قد وقع خلاف بين البصريين والكوفيين في كينونة أن شرطية. الكوفيون قالوا هذا صحيح، أما البصريون فقالوا هذا غير صحيح. والموارد التي حملها الكوفيون على الشرطية، يعني التي حملوا فيها أن المفتوحة الأمزة الساكنة النون على الشرطية، حملها البصريون على الناصبة المصدرية. طيب، ما هي الأدلة؟ أنت ماذا تختار أيها المتن؟ قال أنا أختار ترجيح الكوفيين، ما رجحه الكوفيون، ولهم على ذلك ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن المفتوحة تأتي مكان إن في الروايات وفي القراءات. الدليل الثاني أنها تأتي مقترنة بالفاء، والفاء إنما تأتي مع إن، فدل ذلك على أنها كإن شرطية. الدليل الثالث قال أنها تعطف عليها، أنها تعطف على، يعني أن المفتوحة تعطف على إن المكسورة. طيب، بيان ذلك بالتفصيل. أما بالنسبة للدليل الأول فمراد المصنف منه هكذا، يقول إذا جاءك كلام في هذا الكلام مراد معين ومقصود معين، إلا أنه قد عبر عن هذا المقصود تارة بقراءة معينة تتضمن أن المفتوحة، وأخرى بقراءة أخرى تتضمن إن المكسورة. فقد جاء تعبيران لكلام واحد لمعنى واحد. الأصل في ذلك أن تكون الألفاظ الدالة على هذا المعنى في التعبير الأول، والألفاظ الدالة على نفس المعنى في التعبير الثاني، الأصل في ذلك التوافق بينهما. فإذا عبر بإحدى اللفظتين في تعبير وبلفظة أخرى في تعبير آخر، وكان المراد من التعبيرين والمقصود من الكلامين واحدا، فالأصل التوافق بين اللفظتين، سواء كانت هذه الوجوه في بين القراءات بالنسبة للقرآن الكريم أو بين الروايات بالنسبة للشعر العربي. طب لم نفهم، هذا كلام مجمل، هذا كلام هلامي، كيف نطبقه؟ قال المصنف سنذكر لكم من الآيات القرآنية ثلاث آيات، ومن الشعر العربي بيتا واحدا. أما بالنسبة للآيات القرآنية، قال بالنسبة للآية الأولى نقول أن تظل إحداهما، هذه الآية القرآنية تدل على معنى، قرأت بقراءتين، قراءة حمزة إن تظل إحداهما فتذكره بالرفع، هذه قراءة، قراءة عاصم وابن كثير والكسائي أن تظل إحداهما فتذكره. فإذا المعنى واحد، المراد واحد، هناك قراءتان. الأصل أن الموجودة في قراءة عاصم تشابه وتضارع وتتناسب مع إن الموجودة في قراءة حمزة، ولما كانت إن الموجودة في قراءة حمزة تدل على معنى الشرط ينبغي أن تكون أن المفتوحة في قراءة عاصم تدل على معنى الشرط. طبعا هذا هو مؤدى الدليل، هذه هي خلاصة الدليل، هذا بالنسبة للقراءة الأولى للآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، هنا قراءة بالفتح وهنا قراءة بالكسر، إن صدوكم، قراءة ابن كثير وأبي عامر. طيب ما هو نفس التطبيق، نقول هكذا لما كان المراد من القراءتين نفس المعنى نفس الكلام نفس المضمون، فينبغي أن نحمل أن الموجودة في قراءة الفتح على إن الموجودة في قراءة الكسر، وبالتالي يثبت أن أن تكون شرطية. أيضا الآية الثالثة، الآية الثالثة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، جاءت بقراءة الفتح وجاءت قراءة حمزة والكسائي ونافع بالكسر، إن كنتم قوما مسرفين، فنحمل أنها هنا على نفس المعنى الذي تدل عليه قراءة الكسر الذي هو المعنى الشرطي، فتكون أن حينئذ شرطية أن. هذا هو الدليل الأول، هذا بالنسبة للقرآن. بالنسبة للشعر البيت الذي مر معنا سابقا جرير، أتغضب إن أذنى قتيبة حزة، إن قرئت إن وقرئت أن، فأن حينئذ حلت محل إن فكانت حينئذ شرطية أن. في قبال ذلك جاء البصريون وقالوا أن الموجودة في هذه الآيات القرآنية على هذه الروايات بالنسبة على هذه القراءات ورواية إن التي جاءت أن بالرفع، كل هذه المفتوحة الهمزة الساكنة النون بالنسبة لهذه الموارد حملوها على الناصبة المصدرية، حملوها على الناصبة المصدرية، وقالوا الصحيح الأصل هو التوافق، الأصل أن يكون هناك توافق بين الألفاظ في القراءات وفي الروايات بالنسبة للشعر، ولكن لنا على ذلك ها هنا قرينة. كيف؟ أذكر مثالا واحدا على ذلك ثم نتابع الدليل الثاني والثالث كي لا يلزم التطويل، كي لا يلزم التطويل. قالوا بالنسبة أن تظل إحداهما، قرأت إن تظل إحداهما فتذكر، وقرأت أن تظل إحداهما فتذكر. السؤال ما هو الوجه في نصب تذكر؟ البصريون قالوا أن في هذه القراءة أن تظل واضح، هذه ليست شرطية كما زعمتم. كيف؟ وتذكر منصوبة، فتذكر هذه معطوفة على أن تظل، أن تظل بما أنها منصوبة تذكر جاءت منصوب. أما أنتم أيها الكوفيون لما حملتموها على الجزم أن تظل قلتم هذه شرطية يعني جازمة، طيب ما الوجه حينئذ في نصب تذكر؟ اضطررتم حينئذ إلى التقدير، قلتم هكذا أن تظل هذه شرطية فتذكر هذه الفاء، وبعد الفاء هناك أن مقدرة هي التي نصبت الفعل تذكر، والتقدير خلاف الأصل، والتقدير خلاف الأصل، هذا كاف لكي نقول لا أن تظل هذه ناصبة مصدرية وليست شرطية، هذا ما قاله البصريون. طبعا هناك نقاش مع البصريين، قالوا لهم إذا كان كذلك يعني ينبغي أن تحملوا أن تظل بما أنكم حملتموها على الناصبة المصدرية، ينبغي حينئذ أن تحملوها على التأويل لأن المصدر يكون مؤولا حينئذ، فلابد من وجود حرف جر لضلالة، فيصبح هناك اختلال في المعنى لأنه الإتيان برجل ومرأتين هدفه ضلالة إحداهما، كيف هذا؟ ضلالة إحدى هاتين المرأتين. ثم أجابوهم في المطولات أن هذا من باب الحذف وإقامة العلة مكان المعلول، نقاش طويل في المطولات. غاية ما في الأمر ها هنا، ما يهمنا هنا أن المصنف حمل هذه الموارد التي جاءت قراءتها بالفتح على عين قراءة الكسر ليثبت من خلال ذلك أن أنها هنا التي جاءت مفتوحة يراد منها معنى الشرط، وهذا زيادة من زيادات المعنى أن. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني مجيء الفاء بعدها، يعني مجيء الفاء بعدها قال كثيرا مثل إن الشرطية الفاء متى تأتي، ما هو مكان مجيء الفاء كثيرا؟ مجيء الفاء كثيرا يكون مع إن الشرطية، فلما جاءت الفاء مع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون دل ذلك على أن المفتوحة أنها بمعنى شرط. مثاله الشاهد على ذلك قال هو قول العباس بن مرداس السلمي من البيت هذا على البسيط، قال أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. محل الشاهد أما أنت، الأصل هكذا أن كنت ذا نفر، هذا البيت طبعا من الشواهد على حذف كان. طيب، ومن الشواهد عند الكوفيين على كون أن تأتي بمعنى الشرط. طيب، الأصل أن كنت ذا نفر، حذفنا كان، عندما حذفنا كان الضمير الذي كان متصلا فيها استقل صار منفصلا، ثم عوضنا عن كان المحذوفة بما، فصارت هكذا أما أنت ذا نفر، وذا هذا ذا المنصوب من الأسماء الستة في محل نصب خبر كان المحذوفة. طيب، فإن هذا هو محل الشاهد بالنسبة لما نحن فيه، فإن جاءت الفاء وقعت في الجواب، وهذا عين ما يحصل في التركيب التي تقع فيه إن الشرطية، فهي إذن أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون تأخذ معنى الشرط. طبعا النفر هو من أسماء الجمع، اسم الجمع لا يكون له واحد من لفظه، مثل قوم، مثل رهط إلى آخره، هذه تسمى أسماء الجمع، اسم جمع. والضبع هذا جاء بها على لغة أبي خراشة، لأنه أبي خراشة، لأن أبا خراشة من قيس، وقيس تقول هكذا ضبع بالفتح والضم. أما لغتنا نحن لهجتنا العامية مثلا نقولها على تميم، تميم تقولها بالفتح ثم السكون، تقول ضبع ضبع. أما قيس ضبع جاء بها على قيس، شاعر جاء بها على لهجة قيس. هذا هو الدليل الثاني على مجيء أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون شرطية. الدليل الثالث قال عطفها على إن المكسورة، هذا دليل متقن ودقيق، ما المراد به؟ قبل أن نبين هذا الدليل لابد أن نبسط بعض المقدمات. المقدمة الأولى، لا يجوز في العربية عطف المفرد على الجملة، لا يجوز عطف المفرد على الجملة إلا إذا تأتى لنا أن نرد أحد هذين الركنين إلى الآخر، ولا بالأصل المفرد لا يعطف على الجملة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن عندما تكون مصدرية ناصبة فإننا قد عرفنا سابقا أنها تؤول مع ما في حيزها إلى مصدر، فصحيح أن قولك مثلا أعجبني أن تقوم هو جملة، ولكنه يؤول أن تقوم، هذا يؤول إلى مفرد، أعجبني قيامك، فأن وإن كانت من حيث الظاهر هي جملة، ولكن من حيث الصميم هي مفرد، تؤول أنها تؤول إلى مفرد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا لزم من أحد الوجوه في النحو محال دل ذلك على أن الوجه الذي يقابله هو الثابت بالضرورة، وبالتالي يغلق الباب على الوجه الأول. إذا ثبت أن هذا الوجه الثاني مثلا غير صحيح، يلزم منه شيء مخالفة نحوية، يثبت الأول بالضرورة. إذا عرفت ذلك نقول هنا إما قول الشعر، إما هذه إن الشرطية، إما أقمت، وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي، يعني ما تفعل وما تذر وما تترك، يريد أن يقول له إن أقمت وإن ارتحلت فالله يحفظ ما تفعله وما تتركه في ارتحالك وفي إقامتك، هذا هو المعنى. طيب، أين محل الشاهد؟ محل الشاهد هكذا، إن الأولى إما أقمت هذه إن شرطية، وأما هذه أن، نفس البيان الذي قلناه سابقا، وأما أنت مرتحلا أصلها هكذا، وأن كنت مرتحلا حذفنا كان انفصل الضمير زدنا ما تعويضا عن كان المحذوفة فصارت أما أنت مرتحلا. طيب، محل الشاهد ماذا؟ محل الشاهد أن الموجودة إما أن تكون ناصبة مصدرية وإما أن تكون شرطية، طبعا بناء على الوجه الثاني يثبط المطلوب عند المد. أما الوجه الأول إذا كانت أن ناصبة مصدرية، ما الذي يلزم منه؟ يلزم منه أن تكون مؤولة بمصدر، يعني مفرد. هكذا إن أقمت ولكونك مرتحلا، إن أقمت هذه جملة، ولكونك مرتحلا هذا مفرد. إذا كانت أن ناصبة مصدرية لزم منه عطف المفرد على الجملة مع عدم تأتي رد أحدهما إلى الآخر، وهذا يدل على أن هذا التركيب يكون حينئذ فاسدا، لأن المفرد لا يعطف على الجملة كما عرفت بموجب المقدمة الأولى. فإذا أولا لا يمكن لك أن تقول أن أن ها هنا ناصبة مصدرية، وإذا لم تكن ناصبة مصدرية ثبت أنها من باب عطف الجملة على الجملة، وحتى يصح أن تكون وأما أنت مرتحلا جملة لا بد من حمل أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون على معنى الشرط، حتى يصح أن تقول هي معطوفة على جملة التي هي إن الشرطية الأولى إما أقمت، وحينئذ يثبت الماتن بالدليل بهذا الدليل الثالث أن أن لها معنى الشرط، ويثبت لها معنى الشرط. هذا ما قاله الماتن. ثم قال قد اعتذر عن ذلك، وحاول ابن الحاجب صاحب الكافية حاول أن يوجه ذلك ويقول رغم ما أوردتموه علينا يمكن لنا أن نحتفظ بكون أما أنت مرتحلا ناصبة مصدرية ومع ذلك معطوفة على إما التي هي شرطية، فلا يثبت حينئذ بالضرورة أن لأن معنى الشرط عكس ما يريده الماتن. طيب كيف أثبت ذلك ابن الحاجب؟ ابن الحاجب أثبت ذلك عبر تسلسل في المقدمات. المقدمة الأولى قال ابن الحاجب لو عبرت بقولك إن أتيتني أكرمتك، وكذلك قلت أكرمك لإتيانك إياي. إذا تأملنا في هاتين الجملتين نجد أنهما يدلان على معنى واحد، غاية ما هناك أن التركيب بينهما مختلف، أصل المعنى واحد ولكن التركيب بينهما مختلف، لأنك بقولك إن أتيتني أكرمتك رتبت أولا السبب، وضعت السبب ثم وضعت المسبب، إن أتيتني هذا هو السبب، أكرمتك هذا الناتج عن السبب. أما في قولك أكرمك لإتيانك إياي فالمسبب موجود أولا ثم ذكر بعده السبب، أي قولك لإتيانك إياي. المعنى بينهما واحد وهو علة الإكرام، علة إكرامي لك هو أنك جئت إلي أو إتيانك إلي، هذا هو، هذه المقدمة الأولى. فإذا الجملة الأولى هي جملة شرطية، الثاني التركيب الثاني هو مفرد لإتيانك، فالمفرد دل على المعنى السبب والتسبيب، والجملة الشرطية دلت على التسبيب، فكلاهما يدل على معنى واحد. هذه المقدمة الأولى التي أثبتها ابن الحاجب. المقدمة الثانية متفرعة على الأولى. في الأولى ذكرنا معنى واحد، السبب والمسبب واحد، المسبب واحد والسبب واحد. طيب لو نوعنا وكان للمسبب الواحد مسببا ولكن كل منهما جزء علة، فنقول هكذا، ألا يصح أن تقول إن جئتني، تريد أن تعبر هكذا، إن جئت إلي أكرمتك، وتريد أن تقول إن أحسنت إلي أيضا أكرمتك، إما على البدل يعني سواء أحسنت جئت، إن جئت أكرمتك، هذا تعليل، إن أحسنت أكرمتك، فبأي من الفعلين فعلت سوف أكرمك، هذه طريقة للتعبير. مرة ثانية لا، تريد إذا جمعتهما معا إن جئت إلي وأحسنت إلي أكرمتك، فلا بد من أن تأتي ولا بد من أن تحسن حتى يتحقق الإكرام. فهذه المقدمة الثانية تقول إذا هذان العلتان أو هاتان العلتان هذان السببان الجواب الذي يترتب عليهما في الواقع هو جواب لهما معا، هو جواب لهما معا. المقدمة الثالثة قد عرفت بالنسبة للمقدمة الأولى أنه المفرد المصدر المفرد الذي هو حرف مع الحرف الجر للتعليل لإكرامك، وجملة الشرط كلاهما لهما نفس المعنى. طب إذا كلاهما لهما نفس المعنى يصح العطف أو لا يصح العطف؟ يصح العطف بينهما، هذا من باب العطف على المعنى، هذا جائز وسائغ. طيب إذا جمعنا هذه المقدمة مع المقدمة الثانية التي مفادها أنه مع التعدد يكون الجواب لهما معا، نقول بما أن المصدر المؤول الذي هو مفرد يحل محل الشرط ويجوز عطفه عليه إذا كان متحدان في المعنى، وبما أن يجوز أن نعطف الشرط على الشرط إذا كان متغايران من حيث التسبيل، إذا كان متغايرين من حيث التسبيل ويكون الجواب لهما معا، المقدمة الثالثة اللي هي النتيجة مباشرة، يجوز أن نعطف المصدر المؤول الذي هو مفرد الذي يدل على معنى معين من التسبيل على جملة الشرط الذي هو جملة في الواقع الذي يدل على معنى آخر من التسبيل، ويكون الجواب الموجود لهما معا. لذلك المصنف قال إن ابن الحاجب جاء وطبق هذا الكلام فيما نحن فيه، إما أقمت وأما أنت مرتحلا، كلاهما يدل على التسبيب، الأول يدل على التسبيب بطريقة الشرط إن أقمت، الثاني يدل على التسبيب كمصدر مؤول لأنه هناك لام لكونك مرتحلا، لكونك مرتحلا لأن أن ناصبة مصدرية كما اتفقنا، كلاهما يدل على التسبيب، غاية ما هناك أن هذا يدل إما أقمت وذاك مرتحل لكونك مرتحلا، الجواب فالله يكلأ ما تأتي وما تذر، الله يحفظ ما تفعله وما تتركه، هذا جواب لهما معا، هذا جواب لهما معا. حينئذ إذا كان المفرد يدل على التسبيب بنفس المعنى مثل لإتيانك إياي تشبه إن جئتني أكرمتك، يجوز العطف من باب العطف على المعنى. وإذا كان يجوز لك في السياق العربي أن تجمع تعليلان يعني سببان يترتب عليهما معا أو على نحو البدل جواب، كان لك أن تجمع في التركيب العربي مفردا اللي هو مصدر مؤول معطوفا على جملة شرطية وكلاهما يعبر عن تسبيب والجواب لهما معا، هذه هي النتيجة التي يخرج بها ابن الحاجب. طبعا عبارة المتن ليست واضحة بهذا المقدار. المصنف علق على هذه المحاولة، قال هذه المحاولة تعسف، أصلا لم يثبت السماع بذلك، لم يثبت السماع بذلك. طبعا في جواب المصنف نظر، لأنه أصلا ابن الحاجب لم يدع السماع، ابن الحاجب يحلل تحليلا عقلائيا، لم يقل أن العرب تكلمت بهذا، حتى يرد عليه أن هذا تركيب مخترع وهو تركيب غير معروف، إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، هو مثل بهذا المثال، قال إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، هو لا يريد أن يقول أن العرب فاهت بذلك يوما، كيف تقول إن العرب، لا أعتقد أن العرب وما أظن أن العرب فاهت بذلك يوما، هو لم يدع، هو يحلل. فإذا الخلاصة قال، الخلاصة نطبقها مباشرة على الكتاب، قال الثالث أي الدليل الثالث على مجيء أن شرطية عطفها على إن المكسورة في قول الشاعر، طبعا لم ينسب هذا البيت لأحد، إما قمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي وما تذر، الرواية بكسر إن الأولى وفتح الثانية، طبعا الثانية شرطية جملة عطفت على جملة، هذا ماذا يريده، هذا الذي يريده المصنف. فلو كانت قياس استثنائي، قياس شرطي استثنائي، فلو كانت المفتوحة مصدرية والمصدر مفرد مفروض، لزم عطف المفرد على الجملة، وهذا لا يتم لأنه لا يتأتى أن نرد أحدهما إلى الآخر، وتعسف، فإذا هنا يريد المصنف، فثبت أنها شرطية، وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك فقال لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إياي واحدا، يعني واحدا في المعنى، كلاهما يدل على أن علة الإكرام هي المجيء، صح عطف التعليل من باب العطف على المعنى على الشرط أين في البيت، لأن التعليل وأما أنت مرتحلا يعني ولكونك مرتحلا، صح العطف، صح أن يعطف، ويكون الجواب حينئذ لهما جميعا. ولذلك تقول، لأنه يصح العطف، لذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، هذا صحيح أم لا؟ هذا صحيح. لماذا؟ لأنه أول علة المجيء هو علة الإكرام، الثانية وأحسنت إلي، هذا أيضا علة الإكرام طبعا، أو أحسنت إلي إذا كان على نحو البدل، إذا كان على نحو المجموع يعني لابد أن تأتي وتحسن. إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، هذا لا يمكن أن تنص على ذلك في العربية، هذا ممكن. فالمجموع من إن جئت وإن أحسنت يترتب عليهما الإكرام، يتفقان في السببية على نحو التداخل. ثم تقول إن جئتني، هذا بمفاد المقدمة الأولى، ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي، ماذا صنع؟ حذف وأحسنت إلي، لأنها بناء على المقدمة الأولى تشبه أحسنت إلي، تشبه إن أحسنت إلي، إن أحسنت إلي أكرمتك، تشبه إحسانك إلي، لأنه ماذا قال؟ لما كان إن جئتني أكرمتك وأكرمتك لإتيانك واحدا، صح أن تقول إن جئتني وأحسنت ثم تقول إن جئتني ولإحسانك، فتجعل الجواب لهما معا. انتهى عبارة ابن الحاجب، انتهت عبارة ابن الحاجب. تعليق المتن: وما أظن أن العرب فاهت بذلك يوما، وقلنا أنه لم يدعي السماع. إلى هنا تم الكلام في المعنى الأول الزائد. قال المعنى الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.